السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. نحمده جل جلاله ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أخواتي حياكم الله وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الخطأ. وقد وقفنا في آخر مرة في شرح هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، عند باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأبو مالك هو أكثر من واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بهذه الكنية، لكن رجح أهل العلم أن هذا الذي هو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه هو أبو سلام الأسود، أبو سلام الأسود هو الحارث بن الحارث رضي الله عنه ورحمه الله. قال أبو مالك الأشعري: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه. قال: وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. هذا الباب باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد. أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا الباب علاقة النجوم بالمطر. معي أخواتي بارك الله فيكم التي معنا تكتب رقم 5، بارك الله فيكم. طيب، جيد. إذن أراد أن يبين مسألة مهمة، وهي علاقة النجوم بالمطر، وأراد أن يبين اعتقاد الناس في هذه العلاقة، فهو قريب جدا من الباب الذي قبله، ولكنه باب خاص بهذه المسألة بعدما ذكر التنجيم في الباب الماضي وتكلم عنه بشكل عام. وثمة تشابه بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، فكلاهما يتحدث فيهما المصنف عليه رحمة الله عن النجوم. هيا أخواتي بارك الله فيكم، يتحدث فيهما عن النجوم وعن أثر هذه النجوم، لكن هذا الباب خاص بهذه القضية: نسبة المطر إلى النجم، والذي قبله عام في الإخبارات المنسوبة إلى النجم، إخبارات عامة. فقوله هنا: باب ما جاء في الاستسقاء. ما المقصود بالاستسقاء بارك الله فيكم؟ الاستسقاء هي طلب ماذا؟ أحسنتم بارك الله فيكم، هي طلب السقيا وطلب المطر من الله عز وجل. فالسين والتاء استس تدل على الطلب، السين والتاء تدل على الطلب، فمادة استفعل تدل على الطلب، استرحم طلب الرحمة، استنصر طلب النصرة، وهكذا. فاستسقى يعني طلب السقيا. والأنواء جمع نوء، وهي مصدر من ناء ينوء نوءا يعني طلع وظهر. فالأنواء هي المطالع، والنوء هو النجم. فالأنواع هي طوالع، هي الطوالع أو طوالع النجوم. وسمي النجم نوءا لأنه ينوء يعني يظهر. هذا الكلام في الترجمة. طيب حكم الاستسقاء بالنجوم، الأصل بالاستسقاء أن يكون ممن، أخواتي بارك الله فيكم، الأصل بالاستسقاء أن يكون ممن، من الله، أحسنتم بارك الله فيكم. ولا نستسقي بأحد إلا بالله عز وجل. وأما حديث عمر رضي الله عنه كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وها نحن نستسقي بعمه العباس، فما المقصود هنا نستسقي به؟ هاي أخواتي بارك الله فيكم، المقصود هنا هو أن كنا أحسنتم بارك الله فيكم، كنا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه وأن يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يسقينا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم طلبناها من عمه العباس، لا لأنه فقد قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لأنه كان رجلا صالحا دينا، وهكذا. واضح أخواتي بارك الله فيكم، أحسنتم. إذن الاستسقاء الأصل أن يكون بالله عز وجل. فما حكم الاستسقاء بالنجوم؟ قلنا يختلف الحكم باختلاف الاعتقاد، باختلاف الاعتقاد. ومن ثم نقول فهي على عدة نقاط، يعني هذه المسألة. النقطة الأولى أن يعتقد الإنسان أن النوء يعني النجم هو الموجد للمطر وهو المنزل للمطر، يعني يعتقد اعتقاد تام أن الذي أنزل المطر ليس هو الله، بل هو النجم الفلاني، النوء الفلاني. فهذا حكمه ماذا؟ هذا حكمه نسأل الله السلامة شرك أكبر في باب الربوبية، شرك أكبر في باب الربوبية. الدليل قول الله عز وجل هل من خالق غير الله، فهذا استفهام مشرب بالنفي، يعني لا خالق إلا الله يخلق هذه الأشياء. القضية الثانية أو النقطة الثانية، ومنهم من لا يعتقد أنها خالقة للمطر، ولكن يدعو النوء ويستغيث بالنجم لإنزال المطر. هو لا يعتقد أنها تنزل مطر، لكن هو يدعوها لإنزال المطر. فهذا أيضا شرك أكبر، لكنه في باب الألوهية، لأنه دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثال ذلك أن يقول يا أيها النجم الفلاني نسألك أن تنزل علينا المطر، أو يقول يا نوء كذا وكذا اسقنا وأنزل علينا المطر. وكان بعض العرب يدعو النجوم، فالله عز وجل أخبر عنهم وقال لهم وأنه هو رب الشعراء، وهم كانوا يدعون الشعراء. والدليل على قولنا هذا قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. واضح هذا النوع أخواتي بارك الله فيكم. النوع الثالث نسبة سبب، يعني أن يجعلها سببا للمطر، والله تعالى هو الفاعل. فيقول نحن نجعل طلوع النجم أو النوء أو غروبه سببا لهطول الأمطار بعد نزول المطر مثلا. يقول يعني بعد ما ينزل المطر نزل المطر بسبب أن النجم الفلاني كذا وكذا. وضع أخواتي بارك الله فيكم، وهذا شرك لكنه شرك أصغر. واضح أخواتي بارك الله فيكم، ولا يعتقد أنه ينزل ولم يدعوه، لكنه يعتقد أنه بغروبه، بسبب غروبه يعني هو سبب، هو سبب في نزول المطر. والنوع الرابع أن يعتقد أو أن يقول إن أو أن ينسب نعم يعني يا أختي بارك الله فيك يا أم ربيع الآن لما طيب شيخ انتظر يا أم رفيدة سأتكلم عنها بعد قليل، أنا أفصل في المسألة لازلت. الآن الإنسان عندما يلبس في يده خيطا أو حلقة، يضع في يده حلقة، وتكلمنا عن هذه المسألة، قلنا إذا اعتقد أن هذه الحلقة، إذا اعتقد أن هذه الحلقة تذهب العين، تذهب الأذى بنفسها، فهذا شرك أكبر. تذكرون هذا الكلام؟ لكن قلنا أحسنتم بارك الله فيكم، لكن قلنا إذا اعتقد أن الذي يزيل العين ويزيل الأذى هو الله، لكن هذه الحلقة سبب ها في إزالة العين، لكن ليس بذاتها بل بقدرة الله، فهذا شرك أصغر. واضح بارك الله فيكم. وهذه قضية قريبة منه، قريبة جدا. هم قالوا الذي ينزل المطر الله عز وجل، لكن لا ينزل المطر إلا إذا سقط النجم الفلاني أو صعد أو ظهر النجم الفلاني، يعني بسبب ظهور النجم الفلاني أنزل الله المطر. واضح أخواتي بارك الله فيكم. فهذا هو الشرك الأصغر. والنوع الرابع، الحمد لله اللهم لك الحمد، النوع الرابع هي نسبة إخبار، كأن يتحدث إنسان ويقول سوف ينزل مطر إذا طلع النجم الفلاني، يقول إذا طلع النجم الفلاني فاعلموا أنه سيمطر. وهذا أيضا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه تحدث عن المغيبات، وهذا ما يفعله المنجم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لكن انتبهوا انتبهوا في هذا القسم. أنا قلت هو يقول، يحدث الناس إذا طلع النجم الفلاني فستمطر الدنيا، ولا دخل للنجم الفلاني بالمطر أبدا. ها، والفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله أنه هنا أخبر عن أمر سوف يحدث ولا علاقة له بالمطر. لكن القسم الذي قبله هو قال إذا وقع المطر، قال وقع المطر ها بسبب نزول أو طلوع النجم الفلاني أو النوع الفلاني. فالفرق بينهما واضح، والفرق بينهما في الحكم أيضا واضح. النوع الأخير نسبة وقت، ماذا يعني يجعله علامة؟ لا، ليس علامة بارك الله فيكم، ليس علامة. أنتم الله يغفر لكم يا أم ربيع ابتعدتم. النوع الثالث جعله سبب. النوع الرابع ما في سبب، ما في علاقة بين النجم الفلاني والمطر، هو يرمي بالغيب، يحدث شيء بالغيب، يقول إذا طلع النجم الفلاني ستمطر الدنيا. الآن النوع الخامس سنجيب فيه على جواب الأخت التي سألت، وستظهر القسمة إن شاء الله. النوع الخامس نسبة وقت وظرف، نسبة وقت وظرف، بأن يجعل وقت نزول المطر خروج النجم الفلاني، فليس النجم سبب ولا هو موجب للمطر أو موجد للمطر، وإنما هو وقت هطول الأمطار. يعني يقول مثلا وقت نزول المطر عندنا وقت طلوع نجم فلان مثلا، أو وقت نزول المطر يخرج نجم سهيل مثلا أو نجم كذا، فهذا يخبر عن شيء. يعني على عبر الزمن عرفنا أن ثمة إيش يا أخواتي بارك الله فيكم، ثمة علاقة. يعني عندنا بعض النجوم لها وقت في الخروج أو النزول، فهناك مثلا نجم معين خلاص وقته معروف في الشتاء، أو وقته مثلا نزوله في الربيع، فالناس يقولون تمطر عند خروج نجم سهيل، فإذا خرج نجم سهيل مثلا قالوا هذا الوقت وقت مطر، قد يتأخر المطر أو يتقدم. لكن هذا الوقت هو وقت الأصل فيه أنه ينزل فيه المطر. فهذا القسم وقع الناس فيه على قولين، منهم من أجازه ومنهم من كرهه سد للذريعة. الآن الذين يخبرون على الأرصاد الجوية يقولون مثلا الدنيا أو السماء في هذا الأسبوع ستمطر، هم لا يضربون هكذا ضربا أو رجما من غيب، بل هم يخبرون عن طريق الأرصاد الجوية، هم يرصدون حركة الرياح والسحب وأنها تمشي من منطقة كذا وستمر في منطقة كذا بعد كذا أيام. لذلك كثيرا ما نرى في الأخبار خصوصا عندنا هنا في بلاد الشام ينزل مطر كثير، لكن أحيانا سبحان الله يخرج المذيع على التلفاز ويقول غدا المطر، ثاني يوم سبحان الله لا يظهر مطر، فيخرج ثاني يوم ويقول اليوم إن شاء الله مطر ويبتسم، يقول ليس كأمس، أمس الأصل أنه يكون فيه مطر لكن اختلفت حركة الرياح أو جاءت رياح أخرى وأخذت السحب. هذا ليس من باب الإخبار أو الرجم بالغيب، بل هو من باب ربط الأشياء بمسبباتها كالرياح وما شابه ذلك، وهذا مبني على علوم كما قالت الأخت، والله تعالى أعلم. واضح أخواني؟ بارك الله فيكم. طيب جميل، اللهم لك الحمد. قال وقول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني وتجعلون شكر الله على ما رزقكم، وتجعلون شكر الله يعني بدل أن تشكروا الله على ما رزقكم أخذتم تنسبون هذا الرزق الذي رزقكم الله إلى أشياء أخرى، إلى الأنواء وإلى النجوم، وهذا تكذيب منكم بقضية عظيمة وهي أن الرزق من الله، والمعنى تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره كنجم كذا ونجم كذا، وهذا ليس من شكر الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم قالوا عن أبي مالك الأشعري قال أربع في أمتي، يعني أربع خصال، وهذا ليس للحصر بل هو لضرب المثال ولتوضيح المقال. أربع في أمتي من أمور الجاهلية، يعني من خصال أهل الجاهلية وأفعالها. ولو سألك سائل وقال لك ما المراد بالجاهلية، فنقول الجاهلية تطلق على أشياء، لكن المراد منها هنا ما حدث أو ما كان قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت جاهلية لأنهم كانوا على جهل وضلال سواء في العقيدة أو في العلم وما شابه ذلك. ثم قال الفخر في الأحساب، يعني التشرف والتعاظم على الناس بالآباء وعدي مناقب هؤلاء الآباء والافتخار بهم، فهذا من أمور الجاهلية. ثم قال والطعن في الأنساب، يعني القدح في نسب الشخص وتعييره بما صنع أباؤه وأجداده من أشياء قد تسلب في الشخص، فخلص لكل أمة ما كسبت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا نطعن في أولئك القوم، فمن طعن فيهم فقد وقع في خصلة من خصال الجاهلية نسأل الله السلامة. والاستسقاء بالأنواء يعني نسبة السقيا والمطر إلى النجوم والأنواء، وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث، الاستسقاء بالنجوم، فهم كانوا ينظرون على أنها هي الموجدة للمطر أو أنها هي سبب لنزول المطر، ولكن الموجد لذلك حقيقة من هو أخواتي بارك الله فيكم؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال والنياحة يعني رفع الصوت بالندب على الميت بأن تأتي إحداها وتعد محاسنه، وهذا نسأل الله السلامة مما نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ثم يأتي بها وتقام يوم القيامة، يعني تبعث يوم القيامة فتقام، نعم على وجه التسخط. ما هو الذي على وجه التسخط؟ ترفع صوتها وتندبه متسخطة على ربها، أحسنتم. طيب ثم تقام هذه المرأة التي تفعل هكذا ويؤتى بها يوم القيامة. السربال طبعا هو السربال واحد السرابيل، هو القميص والقطران هو الزفت الذي يضعونه في الشوارع، وقيل إنه النحاس المذاب. فقوله صلى الله أو قوله رضي الله عنه أو قوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب، قال في نهايته تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال أهل العلم ودرع من جرب، الجرب هو مرض معروف يكون في الجلد يؤرق الإنسان أو الحيوان، بل ربما يقتل الحيوان. والمعنى أن كل جلدها يكون يوم القيامة عبارة عن جرب بمنزلة الدرع الذي يغطي جسدها، كل جسدها نسأل الله السلامة. ثم يوضع على هذا الجرب القطران، وهو يضعونه على الدواب، فإذا اجتمع القطران والجرب زاد البلاء نسأل الله السلامة، لأن الجرب إذا مسه أي شيء يتأثر، إذا حككته أو حففتيه استثار على الإنسان نسأل الله السلامة وكبر حجمه، ويبقى الإنسان أو الحيوان يحك ويحك 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 حتى يموت أو يحدث الله له أمرا. والحكمة نسأل الله السلامة، الحكمة أنها لم تغطي المصيبة التي أصابتها بالصبر، فغطيت يوم القيامة بهذا الغطاء، سربال من قطران ودرع من جرب، فكانت العقوبة من جنس العمل، أجارنا الله وإياكم منها. قال ولهما عن زيد بن خالد، يعني البخاري ومسلم، ولهما الحديث قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، وهذا الحديث حديث عظيم. صلى بنا يعني صلاة الفجر في الحديبية، مكان معروف قريب من الحرم المكي من جهة جدة، ويسمى الآن بالشميسي. قال صلى بنا على إثر أو أثر سماء، يعني بعد مطر نزل بالليل. قال فلما انصرف يعني انتهى من صلاته أقبل على الناس وقال لهم، يعني أقبل يعني قابلهم بوجهه التف، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ والاستفهام هنا يراد به التنبيه للصحابة والتشويق لما سيلقي عليهم صلى الله عليه وسلم، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل إلا عليه سبحانه صلى الله عليه وسلم. قالوا له ماذا قال الله؟ قال أصبح من عبادي من الناس مؤمن، يعني شاكر لنعمتي وكافر بنعمتي. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول الإنسان مطرنا بنوء كذا، لكن يجوز له أن يقول مطرنا في نوء كذا، ففرقوا بين الباء التي هي للسببية وبين الفي التي هي للظرفية. ومن ثم قال أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جاز، لكن الأولى أن يتركها. فهذا الحديث حديث عظيم دل فيه على أن الناس ينبغي أن ينتبهوا لكلامهم، فمجرد تغيير في حرف من الحروف أغضب الله عز وجل، فالإنسان لابد أن ينتبه لكلامه وأن يحسب لكلامه ألف حساب قبل أن يقوله. نعم. قال ولهما من حديث ابن عباس، فالظاهر هنا أنه يعني إما هو سبق قلم أو أنه أخطأ رحمه الله، وإلا في الحديث هنا في مسلم في صحيح مسلم قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني معنى الحديث أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر، أو بسبب طلوع كذا أو نزول كذا من الأنواء أو النجوم حدث هذا المطر فجعله سببا. فاللام هنا لام زائدة، قوله فلا أقسم، يعني أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم يعني مساقطها أو أماكن غروبها، فالله عز وجل أقسم بهذه النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه يعني هذا القسم الذي أقسمه وإنه لقسم الله تعالى العظيم إنه لقرآن كريم، يعني هذا القرآن كثير الخير وعظيم الخيرات على الإنسان، في كتاب مكنون. هنا المراد بالكتاب هو الذي بأيدي الملائكة، اللوح المحفوظ. مكنون يعني محفوظ عن التبديل وعن التغيير. ثم قال لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمس هذا الكتاب الذي هو عند الله عز وجل الذي هو بأيدي أمينة وهم الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هم الملائكة وليس البشر، وليس المقصود به القرآن، لأن البشر متطهرون وليس مطهرون، فالمطهر دائما طاهر وهم الملائكة، أما المتطهرون أحيانا قد تصيبهم الأحداث كالحدث الأصغر أو الأكبر. وذكر ابن القيم رحمه الله في هذه الآية أدلة كثيرة على أن المقصود لا يمسه إلا المطهرون أنه اللوح المحفوظ، والمطهرون الملائكة. فالذي يعني أو التي تريد البحث تذهب إلى كلام ابن القيم رحمه الله. قال أفبهذا الحديث يا قرآن أنتم مدهنون، يعني تتمالؤون به مع الكفار وتركنون إلى أقوالهم وأفعالهم فيه وتجعلون رزقكم في المطر، يعني أنكم تكذبون بنسبتكم المطر إلى الأنواء كما قلنا قبل قليل. فهذا من باب الذم عليهم، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منهم. ثم قال في الباب الذي بعده باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه يعني البخاري ومسلم. قال ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، نسأل الله العافية. قال وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى كذا وكذا، يعني الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الإيمان ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال ابن عباس وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم باب عظيم جدا، وأرجو من الأخوات أن ينتبهن لي لأنه يحتاج إلى تفصيل. أولا المصنف رحمه الله في هذا الباب انتقل نقل نوعية، توقف عن الكلام عن الأشياء التي ذكرناها سابقا النجوم والاستسقاء والطيرة وكذا وكذا، أعمال ظاهرة، انتقل إلى أعمال القلوب. فالمصنف ابتداء من هذا الباب وستة أبواب بعده، انتبهنا بارك الله فيكم، جعلها كلها أبوابا تتعلق بأعمال القلوب. ابتدأها بالمحبة ثم بالخوف ثم التوكل ثم وهكذا. فيصلح لنا بعد هذا أن نقول في هذا الباب إنه باب ما جاء في المحبة، فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية، فكيف يكون إفراد الله عز وجل بها؟ في هذا الباب تحدث المصنف رحمه الله عن محبة الله وعن محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن المحبة الشركية وعن المحبة في الله والبغض في الله. جميل، هذا كلام رائع جدا لابد أن ننتبه إليه. فهذه المحبة المراد منها هنا في هذا الباب هي محبة العبادة، وهي المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب بما يكون معه امتثال للأمر رغبا إلى المحبوب واختيارا، واجتناب النهي أيضا رغبا في المحبوب واختيارا. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فأصل الأعمال كلها هو المحبة، فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة. فإذا عمل شيئا فلأنه يحبه، إما لذاته كالطعام وإما لغيره كالدواء. فعبادة الله عز وجل مبنية على المحبة، بل هي حقيقة العبادة المحبة. لذلك سيأتينا من أحب في الله وأطاع في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، سيأتينا إن شاء الله في التاريخ على أثر ابن عباس الأخير لأنه فيه ضعف. الآن بعد هذا الكلام أخواتي بارك الله فيكم نقول المحبة على أنواع، المحبة على أنواع. فالنوع الأول المحبة الشركية، المحبة الشركية، وانتبهوا في ضابطها، هي المحبة المستلزمة للذل والطاعة والخضوع والمؤدية لفعل الكفر أو الشرك، نسأل الله السلامة. أعيد، هي المحبة المستلزمة للذل والطاعة والخضوع والمؤدية لفعل الكفر أو الشرك، هذه المحبة الشركية. مثال ذلك، فبالمثال يتضح المقال، أليس ذلك أخواتي بارك الله فيكم؟ لعل بعض الأخوات ذهبت، ها التي معنا تكتب الجواب. أنا أرى أن بعض الأخوات انشغلت بالطبخ أو ذهبت إلى صلاتها أو إلى أهلها. ضروري أخواتي تنتبهوا بارك الله فيكم الجميع. أحسنتم أحسنتم، أحسن الله إليكم جميعا بصبركم. طيب، مثال ذلك أن تدفعك محبة شخص إلى طاعته في الكفر، يعني الكفر الأكبر، لا بأس أختنا عبير، يعني في الكفر الأكبر أو إلى الوقوع في الشرك الأكبر، ودليله الآية الأولى التي مرت معنا، لا بأس يا أم حياة. أو أن تدفعك محبته إلى عبادته نفسه، نسأل الله السلامة، كالذبح له والسجود له والاستغاثة به، وهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. واضح هذا النوع الأول المحبة الشركية. النوع الثاني المحبة التي هي من باب الكفر، وهي محبة الكفار لدينهم أو محبة دينهم، محبة الكفار لدينهم أو محبة دينهم، فهذا كفر والعياذ بالله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وهذه المحبة تعتبر من باب الكفر لا من باب الشرك. النوع الثالث محبة فيه فرق بين الكفار لدينهم أو محبة لدينهم، نعم نعم نحن نحب الكفار لأجل دينهم أو نحب دينهم ونكره أشخاصهم. واضح أختنا بارك الله فيك، ها ثم تفرق واضح. نعم أحسن الله إليكم، أحسنتي وبوركتي على السؤال. أنا أحب الطالب أو الطالبة المنتبهة، جزاكم الله خيرا. النوع الثالث محبة جائزة في الأصل، وهي أنواع، وهي أنواع، وانتبهوا أخواتي إلى هذا النوع، محبة جائزة في الأصل وهي أنواع. النوع الأول محبة طبيعية، كمحبة المال أو محبة الزوج أو محبة الزوجة وما شابه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة الطبيعية، يعني طبع الناس على هذه الأشياء. وهذه المحبة الطبيعية أخواتي بارك الله فيكم تختلف من شخص إلى آخر، فبعضهم قد يحب الطيب وبعضهم قد لا يحب الطيب، بل يحب مثلا سامحوني بارك الله فيكم، مثلا تحب مثلا الذهب، بعضهم تحب الملابس، بعض وهكذا، فهي تتغير وتختلف من شخص إلى آخر. النوع الثاني محبة إجلال وتقدير، وهذه مثالها كمحبة الولد لوالده أو الولد لوالدته، أو محبة الطالب لمعلمه، فهي محبة إجلال وتقدير. واضح بارك الله فيكم. النوع الثالث محبة إشفاق، محبة إشفاق، وهذه كمحبة الوالد لولده أو الأم لابنها، أو محبة المسكين والمريض أو الإنسان الذي عنده نوع ضعف، فالناس يحبونه محبة إشفاق. واضح أخواتي بارك الله فيكم. النوع الثالث من أنواع المحبة الجائزة في الأصل. النوع الرابع محبة ألف وأنس، يعني للألفة والمؤانسة، كمحبة المشتركين في صنعة أو محبة الذين من بلد واحد في الغربة. يعني بعض الأخوات مثلا يدرسن في صف واحد فتقع المحبة بينهم، أو يعملن في مصنع واحد أو في مكان واحد، فهذه المحبة سببها المؤالفة والمؤانسة. أو أناس أحسنتم يجمعهم الرابط وهو العمل مثلا، أو الجيرة، أو أن يكونوا في بلد غربة ويكونوا قريبين من بعضهم معنويا أو ماديا. وهذه المحاب كلها أخواتي بارك الله فيكم الأصل فيها أنها جائزة. ها انتبهوا لقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية قال في نهايتها: أحب إليكم من الله ورسوله. عفوا بارك الله فيكم، رن الجوال عذرا ونسيت أن أضعه على الصامت. طيب أعتذر إليكم. قلت هذه المحاب جائزة، والدليل قوله في الآية: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ها فوجه الدلالة، وإليكم بارك الله فيكم، وجه الدلالة أو الدلالة، أها أحسنت يا أختي رياب، أنهم ذموا في الآية لأنهم فضلوا هذه المحاب على الله ورسوله، لا لأنهم أحبوها في الأصل. أحسنت يا أختنا الرياض، لا لأنهم أحبوها في الأصل، فهم لم يذمهم الله. عفوا أعتذر إليكم، لم يذمهم الله عز وجل في ابتداء المحبة، وإنما ذمهم بسبب تفضيلهم لهذه المحبة على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما في بأس. سبحان الله، يبدو أن عندنا هنا في المنطقة فيروس منتشر، نسأل الله السلامة، فأصابني ثم أصاب زوجتي وابني وأهلي كلهم سبحان الله، الآن العائلة كلها نسأل الله السلامة. والله أول أمس إلى الساعة الثالثة ليلا ونحن في المشفى بارك الله فيكم جميعا، ولولا المرض لما اعتذرت عن كثير من المحاضرات، لكن نسأل الله السلامة بارك الله فيكم. إذن هذه الأنواع الثلاثة، وإياكم الله يحفظكم بارك الله فيكم جميعا وفيكم بارك الله. النوع الرابع من أنواع المحبة المحبة المحرمة، وإياكم بارك الله فيكم، تفضلوا لا بأس، اذهبوا للصلاة ثم ارجعوا إن كتب الله لكم إدراك الوقت، وإلا فاسمعوا ما فاتكم من التسجيل. المحبة الرابعة محبة محرمة، وضابطها انتبهي أختي بارك الله فيك، أن تدفعك هذه المحبة الجائزة إلى فعل محرم أو ترك واجب. هي في الأصل قد تكون محبة جائزة، لكنها دفعتك إلى أن فعلت محرما. مثلا اشترى رجل تلفازا لأولاده محبة لأولاده ولزوجته، أو حلق لحيته، نسأل الله السلامة، حلق لحيته لماذا؟ محبة لزوجته. أو خلعت جلبابها أو خمارها محبة لزوجها، هذا قد يحصل. نعم هذا حصل، ووقفنا على أمثلة نسأل الله السلامة. فهنا بسبب هذه المحبة فعل محرما أو ترك واجبا، فهذه الأمثلة فعل محرم. طب كيف يترك واجب؟ مثلا ترك صلاة الجماعة على قول من يقول إنها واجبة، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، فتركه محبة للمال يجمع ويعمل ويشتغل، أو ترك الأمر بالمعروف عن المنكر محبة للمنصب، وهذه نسأل الله السلامة شائعة بين المسلمين. فهل هذا النوع من المحبة المحرمة هو شرك أم لا؟ فيها خلاف، بعضهم قال هي محرمة وبعضهم قال هي شرك أصغر. ودليل كونها شركا أصغرا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تعس عبد الخميلة، هل سمى المحبة؟ قلت لك هذه المحبة المحرمة، المحبة المحرمة هي أصلها مباعة لكن فعلت فعلا محرما، والذي يظهر أن حكمها تدخل في الشرك الأصغر لقول أبي هريرة كما في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة إلى أن قال إن أعطي رضي كذا وكذا الحديث، فسماه عبدا. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه من باب الشرك الأصغر. والذي يقول إنها مجرد محرمة أيضا معه دليل. الفرق بين هذه المحبة والمحبة الشركية التي ذكرت في النوع الأول، كلاهما يشترك في أن الدافع في ارتكاب ما حرم الله في القسمين هو المحبة، صح ولا لا يا أخواتي؟ كلاهما يشترك في أن الدافع هو المحبة، لكن يفترق في أن المحبة الأولى تدفعه إلى فعل الأعمال الكفرية، وهذه تدفعه إلى فعل المحرمات أو ترك الواجبات. وهذه الأمور لا يكفر من فعلها أو تركها، واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب بعد هذه المقدمة في هذا الباب ندخل في الآيات. قال الله عز وجل ومن الناس، يعني هناك بعض الناس، من يتخذ، من يجعل بعض من هو دون الله عز وجل، وكل ما سوى الله عز وجل من المخلوقات ودون الله عز وجل، أندادا يعني أمثالا ونظراء لله عز وجل، يحبونهم كحب الله. أهل العلم قالوا يحبونهم يعني يساوونهم مع الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أكثر حبا لله من حب المشركين له، لأن حب المؤمنين خالص وحب المشركين موزع بين الله وبين أندادهم. وأهل العلم في تفسير هذه الآية على قولين، بعض قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، فهؤلاء يحب أندادهم كما يحب المؤمنون الله. وبعض قال لا، بل قد يفهم منها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كمحبتهم هم أنفسهم لله. والقولين أو التفسيرين يدخلان ولا تعارض بينهما، واضح الأخوات بارك الله فيكم؟ إذا يجوز أن نقول يحبونهم حبا مساويا لحب المؤمنين لله، أو يحبونهم حبا مساويا لحبهم هم أنفسهم لله. جميل، بما أنه واضح. ثم بعد ذلك بين الله عز وجل أن هذه المحبة لا تفيدهم عند الله عز وجل، بل هم من المشركين. ثم قال وقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، هذه الآية نزلت في المسلمين الذين كانوا في مكة لما أمرهم الله عز وجل بالهجرة، تعلق بعضهم بالأهل، تعلق بعضهم بالمال، تعلق بعضهم في الولد، فلم يهاجر، فنزلت هذه الآية قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو ثمانية أشياء، هذه الأشياء الثمانية إذا كانت لك يا أيها العبد المسلم أفضل وأحب من الله عز وجل ومن رسوله، فهذا خطأ. لكن إن أحببتها حبا عاديا الذي هو كما ذكرنا قبل قليل الحب الجبلي فهذا لا ضير ولا بأس به. لكن أين الإشكالية؟ أحب إليكم، أحب صفة التفضيل، يعني لاحظوا بارك الله فيكم أنهم ما عوتبوا على أصل محبتهم لهذه الأشياء الثمانية، ولكن عاتبهم الله على تفضيل هذه المحاب الثمانية على محبة الله ورسوله. ما هو العقاب؟ قال فتربصوا، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العذاب، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني خارجين عن طاعته. هل هذا خاص بهذه الثمانية؟ لا، وإنما يقاس عليها غيرها، وذكرها الله عز وجل هنا لأنها هي أهم الأشياء وأكثرها، وهي التي وقع الكلام عليها. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم، في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل للإنسان الإيمان الكامل، فالإيمان يقسم إلى قسمين: إيمان كامل وأصل الإيمان. الكلام هنا عن الإيمان الكامل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كيف عرفنا أنه يتكلم عن الإيمان الكامل؟ هيا أخوات بارك الله فيكم، نريد جوابا من الأخوات، كيف عرفنا أنه يتكلم عن الإيمان الكامل وليس عن أصل الإيمان؟ معنا أخوات بارك الله فيكم، كيف عرفنا أنه يتكلم عن الإيمان الكامل؟ طيب، يبدو أن الأخوات لا إجابة عندهم. عرفنا ذلك من قضية مهمة، وهي أننا نعلم أن أصل الإيمان أو أركان الإسلام ستة، ليس فيها هذا الكلام. يعني لو أن إنسان ذهبت منه هذه الأشياء هو لا يكفر، لكن يكون مؤمنا ناقص الإيمان. واضح يا أخواتي بارك الله فيكم؟ فنقول هناك فرق بين أصل الإيمان والإيمان الكامل، أو مطلق الإيمان والإيمان المطلق، كما ذكرها أبو العباس بن تيمية في غير ما كتاب من كتب العقيدة عنده، كان يتكلم عن هذه القضية، وهي أصل الإيمان أو مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فالإيمان المطلق هو أو مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يكون له إيمان كامل أصل الإيمان، أما الإيمان المطلق هو إيمان كامل. مطلق الإيمان والإيمان المطلق، الإيمان الكامل والإيمان الناقص. طيب، قال بعده في الحديث الذي بعده وله تعلق في هذا الحديث: ثلاث من كنا فيه. هذا الحديث في مسلم، وأيضا موجود في صحيح البخاري. قال: ثلاث من كنا فيه، يعني ثلاث خصال. والعدد هنا انتبهوا بارك الله فيكم ليس للحصر بل هو للتقريب. ثلاث من كنا فيه، يعني موجودنا وحصلنا فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ والحلاوة، حلاوة الإيمان، هي استلذاذ الإنسان بالطاعات وتحمل المشقات لأجل الله ورسوله. فحلاوة الإيمان يعني طعمه، وهو أمر زائد على أصل الإيمان، والحلاوة مبنية على الإيمان، إذ لا بد أن يكون أصل الإيمان موجودا، فهذا هو السبب. السبب الثاني أنه لو لم توجد هذه الأمور الثلاثة لبقي مؤمنا، فدل على أن المقصود كمال الإيمان لا أصله. قال: أحب إليه مما سواهما. المحبة هنا محبة قلبية، المحبة القلبية، والمعنى أنه يميل بكله إلى الله تعالى وحده، فيكون هو محبوبه وحده ومعبوده دون من سواه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل من النار كما يكره أن يقذف في النار، يعني لشدة بغضه للكفر يتساوى عنده الرجوع إلى الكفر وطرحه في النار. نسأل الله عز وجل السلام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الخصال الثلاث: ثلاث من كنا فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب، أو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما الضابط على ذلك؟ الضابط عندما يتساوى عندك أمران، أو عندما يتعارض عندك أمران، أمر الله وأمر مخلوقاته أو أمر نفسك. الآن يؤذن المؤذن، والآن طلب منك أن تذهبي إلى فرح أختك أو صاحبتك، فهل تذهبي للمسجد؟ أو مثلا مباراة كما يحصل عند شباب المسلمين، يؤذن والمباراة شغالة، فماذا يقدم، محبوب الله أم محبوب نفسه؟ هنا تظهر حلاوة الإيمان. واضح أخوات؟ بارك الله فيكم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله وأبغض في الله. هذا الأثر هذا موقوف على ابن عباس وهو ضعيف، لكن يغني عنه ما رواه أبو أمامة مرفوعا: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا في سنن أبي داود وهو صحيح إن شاء الله، وهو يغني. قوله في الله يعني من أجل الله، وضع أخواتي، من أحب في الله يعني من أجل الله، يعني في دينه وشرعه لا لعرض من الدنيا. وأبغض في الله يعني كره الشيء لا لأجله، بل لأنه يعصي الله أو لأنه ليس على أوامر الله، فكرهه لهذا الشيء لا لذاته. ووالى في الله، الموالاة هي المحبة والنصرة، وهي أمر عظيم. من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. وأوثق عرى الإيمان كما في أثر آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله. أحسنت أختنا عبير، الحب في الله والبغض في الله. قالت: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم، فالموالاة هي المحبة والنصرة، والمعاداة هي ضد الموالاة، يعني أن يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم. قال بعد ذلك: فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا جواب الشرط. فولاية الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذان الشرطان هما من شرط الولاية، والذين آمنوا ويتقون الله عز وجل هم يوالون في الله ويعادون في الله ويحبون في الله ويبغضون في الله. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، هنا يعني صارت أغلبية الناس يودون بعضهم ويصاحبون بعضهم على ماذا؟ لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. وهذا قال ابن عباس في زمن الصحابة والتابعين، فكيف في زماننا؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وتقطعت بهم، ماذا أخوات بارك الله فيكم؟ وتقطعت بهم الأسباب، يعني المشركين الذين الأسباب هي قال المودة. أحسنتم. فالمشركين كانوا يشركون بآلهتهم ويحبونها ويظنون أنهم أنها ستشفع لهم عند الله عز وجل، لكن يوم القيامة ماذا حصل؟ تقطعت بهم الأسباب، يعني كل ما ظنوه سببا نافعا عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذه الحبال كلها تقطعت، والذين كانوا يوالونهم تبرأوا منهم، فلا ينفع عند الله عز وجل إلا العمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه التابعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طيب، نترككم في حفظ الله إلى الدرس القادم.